السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. كان الكلام في الجمع العرفي وبيان مصاديق وأمثلة لذلك. وين وصلنا؟ ومنها ما إذا كان لأحد المتعارضين قدر متيقن في الإرادة، يعني إرادة المتكلم. لاحظوا، هناك دليل يقول بجواز بيع العذرة مثلا أجلكم الله، وهناك دليل يقول بأن ثمن العذرة سحت. ظاهر الدليلين العموم والشمولية، صحيح؟ فيحصل التعارض، لكن أكو جمع عرفي. هذا الجمع العرفي نقول العذرة التي لا يجوز بيعها عذرة الإنسان، والعذرة التي يجوز بيعها عذرة غير الإنسان من مأكول اللحم مثلا. لاحظتوا شلون؟ مثل أفرضوا فضلات الأنعام الثلاثة وما أشبه التي تتخذ كسماد في الزراعة بناء على ذلك. إذا كان في البين قدر متيقن من مراد المتكلم، شوفوا، إلا لفظ عام، إلا له إطلاق يشمل القدر المتيقن والأكثر من ذلك. الظهور حجة في الجميع، مو فقط في القدر المتيقن. القدر المتيقن في الدليل اللبي يؤخذ به، أما في الدليل اللفظي لا يؤخذ بالقدر المتيقن فقط، بل يؤخذ بشنو؟ بالعام. إذا قال أكرم العلماء وما خصاص القدر المتيقن العالم العادل، ولكن نقدر نقول إلا العالم العادل يجب إكرامه، أم الإطلاق والعموم يشمل جميع العلماء؟ يشمل جميع. شوفوا، القدر المتيقن أساسا هو في الدليل اللب، أما في الدليل اللفظي فالأخذ لا يكون فقط بالقدر المتيقن، بل بالشمولية والعموم حسب دلالة اللفظ. أما إذا تعارض الدليلان، هنا من الوجوه في الجمع أن نأخذ بالقدر المتيقن. إذا كان هناك طبعا قدر متيقن والأخذ بالقدر المتيقن سبب رفع التعارض، القدر المتيقن في حرمة بيع العذرة عذرة الإنسان، القدر المتيقن في جواز بيع العذرة عذرة مأكول اللحم. فنقول المراد بالرواية الأولى الحرمة عذرة الإنسان، المراد بالرواية الثانية الجواز عذرة مثل البقر والغنم وما أشبه. هذا علاج، وإلا مثل ما قلنا القدر المتيقن وين مكانه؟ في الدليل اللبي كالإجماع وما أشبه. في الدليل اللبي حيث لا لفظ حتى يدل على الشمول يؤخذ بالقدر المتيقن. مثال ذلك هذا النتيجة، نتيجة ذلك دائما الجمع العرفي يؤدي إلى عدم التعارض. أحسنتم. ومنها يعني ومن موارد الجمع العرفي ما إذا كان لأحد المتعارضين أو لكليهما. إذا كان لأحد المتعارضين، يعني الدليلان المتعارضان، ثمن العذرة سحت، هذا كان له قدر أو قدر متيقن في الإرادة. في الإرادة يعني في إرادة المولى، في إرادة المتكلم. أكو قدر متيقن، أكو قدر متيقن لأحدهما فقط، هذا يكفي، أو لكل منهما قدر أو قدر متيقن، مثل ما احنا مثلنا لكل منهما القدر المتيقن. ولكن لا على أن يكون قدرا متيقنا من اللفظ، يعني من دلالة اللفظ. ليش؟ لأن اللفظ يدل على الشمول، يدل على العموم، دلالة اللفظ ما بقدر متيقن، وإنما يؤخذ بعمومه وبشنو؟ بشموله. فهذا القدر المتيقن من الخارج، من الخارج يعني من خارج اللفظ. أما قوله لا بأس ببيع العذرة، سواء عذرت مأكول اللحم أو عذرت غير مأكول اللحم، أكو فرق في شمول اللفظ لهما؟ ماكو فرق في شمول اللفظ لهما. فهذا القدر المتيقن يأتي من القرائن الخارجية. ليش؟ لأن اللفظ إذا كان له قدر متيقن، يعني كان منصرفا إلى معنى، بعد ما يصير تعارض. لأن الشأن لو كان للفظ قدر أو قدر متيقن كتب بحيث يوجب الانصراف إليه، بحيث يوجب الانصراف إليه، فإن الدليلين يكونان من أول الأمر غير متعارضين. هذان الدليلان لا يكون بينهما تعارض. ليش لا يكون تعارض؟ لأن المراد بما يدل على حرمة بيع العذرة عذرة الإنسان، وما يدل على جوازه عذرة شنو؟ مأكول الله. فما يصير تعارض. ليش ماكو تعارض؟ إذ لا إطلاق حينئذ. إذا أكو انصراف بعد ماكو إطلاق. إذا أكو انصراف بعد ماكو إطلاق ولا عموم. الإطلاق والعموم ذكرنا كرارا ومرارا الفرق بينهما. الإطلاق هو الشمول المستفاد من مقدمات الحكمة، العموم هو الشمول المستفاد من شنو؟ من الواضع. يعني مثلا لفظ كل هذا عام وضع لكي يدل على الشمول، أما اشتري خبزا لأنه ما قيد يدل على الشمول، أي خبز جاء به فهو امتثال. فإذا ماكو إطلاق ولا عموم. ليش؟ لوجود الانصراف والقدر المتيقن، فلا يكون ذلك من نوع الجمع العرفي للمتعارضين. أصلا ماكو تعارض حتى نحتاج إلى الجمع العرفي. إذا أكو في مكان انصراف، الانصراف لا يشمل المتعارضين. أفرض مثال، خلي نجيب، إذا قال المولى وهو عطشان، قال أنا عطشان ائتني بالماء، هذا يقدر يجيب للمي اللي بيفور؟ ليش؟ لأن المي اللي بيفور لا يرفع العطش. لاحظت شلون؟ فإذا جاء بالماء الذي يفور، يا شيخنا العزيز، إذا جاء بالماء الذي يفور لا يكون امتثالا للانصراف. فإذا في أحد الدليلين أكو انصراف، أكو قدر متيقن ينصرف الدليل إليه، يحصل تعارض؟ ما يحصل تعارض، فلا حاجة إلى الجمع العرفي. يقول فلا يكون ذلك من نوع الجمع العرفي للمتعارضين، لأن أساسا ماكو تعارض. سالب بانتفاء الموضوع. الموضوع شنو هو؟ التعارض. كتبه أصلا ماكو تعارض حتى نحتاج إلى الجمع، ماكو زعل حتى نحتاج إلى الصلح. صحيح؟ إذ لا تعارض. هذا هو بيان سلب الموضوع. مثال القدر المتيقن من الخارج، من الخارج يعني من خارج اللفظ، من الخارج يعني شنو؟ من خارج اللفظ. ما إذا ورد ثمن العذرة سحت، كما بالفعل عندنا رواية شريفة بذلك مذكورة في الوسائل، وورد أيضا لا بأس ببيع العذرة، هذه أيضا رواية شريفة مذكورة في الوسائل، فإن عذرة الإنسان هو القدر المتيقن من الدليل الأول، وعذرة مأكول اللحم مثل الأنعام الثلاثة، البقر والغنم والإبل، وكذلك بقية الدواب التي يجوز أكلها كالفرس والحمار، لأن لحم الفرس والحمار وما أشبه حلال، لكن شنو؟ مكروه. أحسن. وعذرة مأكول اللحم قدر متيقن من الثاني الذي أجاز بيع العذرة، فهما من ناحية لفظية، من ناحية لفظية يعني بدوية، متباينان متعارضان، صحيح لو مو صحيح من ناحية اللفظية؟ ذاك يقول لا يجوز، هذا يقول شنو يجوز، فأكو تعارض، ولكن هذا التعارض لا يدوم، ولكن لما كان لكل منهما من الدليلين قدر قدر متيقن فالتكاذب يكون بينهما بالنسبة إلى غير القدر المتيقن. يعني شنو؟ يعني القدر المتيقن ما بيتكاذب. الدليل الأول يقول عذرة الإنسان لا يجوز، الدليل الثاني ما ينافي هذا لأنه يقول عذرة مأكول اللحم يجوز، عذرة مأكول اللحم يجوز مع عذرة الإنسان لا يجوز، أكو تضارب بينهما؟ ماكو تضارب. لذلك يقول لما كان لكل منهما قدر متيقن فالتكاذب لا يكون في القدر المتيقن، إنما التكاذب يكون بالنسبة إلى غير القدر المتيقن كعذرة الحيوان غير مأكول اللحم. إذا واحد يحب يكتب المثال عذرة الأسد مثلا، عذرة القطة مثلا، يعني خرء الكلاب مثلا، هكذا، هذا يجوز أو لا يجوز؟ هنا يحصل التعارض، فيحمل كل من الدليلين على القدر المتيقن. إذا عذرت الإنسان هو القدر المتيقن في الدليل الأول، كان نقول المراد من قوله ثمن، من قوله ثمن العذرة صحن هو عذرة الإنسان، ومن قوله لا بأس ببيع العذرة عذرة مأكول هلا، ماكو تعارض بعد، فيرتفع التكاذب بين الدليلين ويتلاءمان عرفا. شوفوا هذا مصداق ومورد للجمع العرفي. شنو كان هذا المصداق؟ وجود القدر المتيقن إما في كل منهما أو في وحدة من الروايتين، في إحدى الروايتين، واضح؟ يعني مثلا قدر متيقن موجود في عذرة الإنسان فقط، الثاني ما موجود فيه. نقول فمن العذرة صحتون، يعني شنو؟ يعني عذرة الإنسان لا بأس بين العذرة، يعني غير الإنسان، ما نقول يعني مأكول اللحم، يعني نقول غير الإنسان. هذا إذا كان هناك قدر متيقن في أحدهما. تفضلوا. هذا صحيح، بس إحنا كمثال دنجي، لذلك قلنا بالنسبة إلى هاتين الروايتين الشريفتين مثل ما جناب الشيخ تفضل، الجمع العرفي يكون بيع العذرة لا بأس به، يعني عذرة الإنسان إذا كانت فيه فائدة عقلائية لا بأس بها كذا. أما إذا قلنا ثمن العذرة صحتون، يعني عذرة الإنسان، لكن إذا لم تكن فيها فائدة عقلائية. نحن من أول الأمر هكذا فسرنا، حسب ما في بالي، هو هذا أيضا رأي الشيخ الأعظم الأنصاري، حسب ما في بالي في المكاتب العربية.
نعم.
حسب النتيجة، احنا الآن ليس كلامنا في المسألة الفقهية، كلامنا في المسألة الأصولية، لذلك لا مناقشة في هذه الأمثلة. هذه الأمثلة المناقشة فيها أين تكون؟ في الفقه، لازم نشوف الروايات أيها أقوى أيها كذا ونشوف. بل احنا كمثال بنجي، مجرد مثال، المثال قد يقرب من جهة ويبعد شنو؟ من جهة. هذا أيضا مورد للجمع العرفي، نقول يا جناب الشيخ المظفر تفضل علينا بذكر بعض الأمثلة الأخرى. يقول ومنها، يعني من موارد الجمع العرفي، ما إذا كان أحد العامين من وجه. شوفوا العام من وجه شنو خصوصيته؟ أكو بي مورد اجتماع وموردي افتراق. مثلا إذا قال أكرم العلماء وقال لا تكرم الشعراء، فمثال نقول أكرم العلماء ولا تكرم شنو الشعراء، شنو النسبة بينهما؟ عموم من وجه، لأن أكو مورد اجتماع وهو العالم الشاعر، العالم الشاعر مثل العلماء اللي كانوا أيضا شعراء، المرزا محمد تقي الشيرازي مثلا له ديوان كبير بالعربي وبالفارسي، عالم شاعر مثل الشريف الرضي الوائلي، هواي أكو من الشعراء العلماء. هذا مورد اجتماع، من جانب يقول لا تكرم الشعراء، من جانب يقول شنو اكرم الشعراء، صار شنو تعارض، صار تعارض. مورد الافتراق شنو؟ عالم ليس بشاعر، واحد من العلماء، مراجع التقليد مثل ذولا بعض المعاصرين، مرجع تقليد بس شعر ما عند. المورد الافتراق الاخر، مورد الافتراق الاخر شاعر وليس بعالم، مثل ذولا اشعار الشعبية اللي يقولون هو رجل مؤمن جزاه الله خيرا بس مو من العلماء يعني، صح يعني، شاعر ليس بعالم. زين، بالنسبة إلى الشاعر الذي ليس بعالم لا تكرم، يعني مو واجب إكرامه. إلى عالم اللي مو شاعر هذا واجب إكرامه. وين يصير التعارض؟ العالم الشاعر. أحيانا أكو جمع عرفي، شلون الجمع العرفي يكون؟ شوفوا، إذا قلنا المقصود بأكرم العلماء يعني غير الشعراء، وقلنا المقصود لا تكرم الشعراء يعني غير العلماء منهم، مورد الاجتماع خلينا مسكوت عنه، مورد الاجتماع خلينا مسكوت عنه. احيانا القضية تكون صادقة وصحيحة، احيانا ما يبقى مورد للعام. يعني اذا افرضوا العلماء كان كلهم شعراء، العلماء الموجودين كلهم شنو كانوا؟ كانوا شعراء. اذا قلنا اكرم العلماء يعني العالم غير الشاعر، بعد ما عندنا عالم غير شاعر حتى لا نكرمهم، فيبقى هذا العام من دون ان يصدق على مصداق او فد مصداق واحد اللي يكون مستهجنا. استثناء الاكثر شنو يكون؟ يكون مستهجن، عندئذ الجمع العرفي لا يقبل بذلك، يقول اتصرف في الدليل الاخر. يعني قل أكرم العلماء يعني يكون شاملا للشاعر وغير الشاعر، لا تكرم الشعراء يعني الشاعر الذي لا يكون عالما. لاحظتوا كيف جمعنا بين الأمرين؟ تصرفنا في العام الآخر. ليش تصرفنا؟ لأن إذا أردنا أن نبقي لكل عام مورد افتراقي فقط ومورد الاجتماع نتركه، فلا يبقى مورد لأحد العمومين. هنا يقتضي الجمع العرفي أن نتصرف في العام الآخر. ومنها يعني ومن موارد الجمع العرفي، الجمع العرفي هو التصرف في أحد الدليلين، ما إذا كان أحد العامين من وجه، أحد العامين من وجه، واحد من عنده شنو أكرم العلماء الى اخر شنو اللي بعدين يجي لا تكرم الشعراء، بينهما من وجه. اذا كان احد العامين من وجه وهو اكرم العلماء بمرتبة يعني بشكل بدرجة بصورة، لو اقتصر فيه يعني في هذا العام على كتب مورد الافتراق، على يعني على مورد الافتراق على غير مورد الاجتماع، لان مورد الاجتماع يصير تعارض فنجعله مسكوتا عنه، فالعالم غير الشاعر هذا يجب إكرامه. العالم غير الشاعر، شوفوا ماكو أصلا عالم غير الشاعر، ما شاء الله كل العلماء شنو هم شعراء أيضا. لاحظت شنو؟ لو اقتصر فيه على مورد الافتراق، مورد الافتراق شنو يكون؟ العالم غير الشاعر، أي على ما عدا مورد الاجتماع. مورد الاجتماع شنو هو؟ العالم والشاعر، عداه شنو يصير؟ العالم غير الشاعر. يلزم التخصيص يعني إخراج الأكثر، يلزم التخصيص المستهجن القبيح. أي تخصيص هو قبيح؟ هو تخصيص الأكثر. مثلا يقول ضيف جميع طلبة حوزة كربلاء المقدسة كلهم إلا فلان وفلان 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 وفلان، ما يبقى إلا واحد. ومن أول قلت ضيف هذا الواحد، مضيف الجميع. هذا العام الذي يخصص بتخصيص الأكثر بإخراج الأكثر، هذا شنو؟ مستهجن. أنا هم نفس الشيء صار، لأن قلنا أكرم العلماء، العالم الفاسق لا يشمله مورد الاجتماع، يبقى العالم غير الفاسق. إيش ما ندور، عفوا العالم غير الشاعر، إيش ما ندور على عالم غير شاعر، شو ماكو؟ ما شاء الله كلهم شعراء، قد قصدوا قد نظموا القصائد اللطيفة والجميلة والبديعة في مدح أهل البيت عليهم السلام وفي رثائهم. يلزم التخصيص المستهجن إذ يكون الباقي، يعني الذي بقي يعني العالم غير الشاعر، الباقي هو العالم غير الشاعر، يكون من القلة يعني بمقدار قليل اللي لا يحسن أن يراد من العموم، مثل ما قلنا أكرم جميع الطلبة ضيفهم وأخذ يستثني ويستثني ويستثني إلى أن بقي واحدا، هذا ما صار عام، هذا صار خاص. هو من أول يقول أكرم جناب الشيخ أو ضيف جناب الشيخ، بل لا يحسن أن يراد من العموم، فإن مثل هذا العام يقال عن إنه يعني إن هذا العام يأبى عن التخصيص، يأبى يعني يمتنع لا يقبل التخصيص، فيكون ذلك، ذلك يعني عدم تخصيص العام بالأكثر قرين على تخصيص العام الثاني، كتبوا بغير مورد الاجتماع. العام الثاني شنو كان؟ لا تكرم الشعراء، العام الثاني كتبوا لا تكرم الشعراء، هذا مخصصه لا تكرم الشعراء أي غير العالم منهم. تخصيص العام الثاني بغير مورد الاجتماع شنو مثاله؟ لا تكرم الشعراء أي غير العالم منهم، يعني الشاعر الجاهل هذا لا يكرم. لاحظت شلون؟ هذا شنو صار؟ جمع عرفي. هذا الجمع العرفي كيف حصل؟ بالتصرف في عموم أحد الدليلين، مو في عموم الاثنين، في عموم أحد الدليلين. ليش تصرفنا في عموم أحد الدليلين؟ لأن شفنا إذا نريد نتصرف في عموم الدليلين معا فلا يبقى مورد للدليل الآخر. لاحظت شلون؟ لا تكرم الشعراء تصرفنا فيه، أما أكرم العلماء بقيناه على عمومه، العلماء الشعراء والعلماء غير الشعراء، هذا أيضا مورد من موارد الجمع العرفي. طبعا موارد الجمع العرفي لا يمكن استقراء مواردها لأن هذه قضية مرتبطة بالفهم العرفي، لكن نذكر أمثلة حتى يتقرب المعنى إلى الذهن. ومنها يعني ومن موارد الجمع العرفي ما إذا كان أحد العامين من واجه واردا مورد التحديدات، التحديدات من شأنها أن لا تخصص. إذا إحنا دا نحدد هذا شنو شأنه؟ شأنه أنه لا يخصص، وإلا أنت ليش تأتي بالتحديد؟ فإذا كان أحد الدليلين تحديدا والآخر ليس بتحديد، الجمع العرفي وتضارب في مورد الاجتماع، الجمع العرفي ماذا يقول؟ يقول تصرف في الدليل الذي لم يكن للتحديد. مثلا شوفوا ماء الكر لا يتنجس، هذا تحديد لأن الكرية حد من حدود الماء، حد للماء المعتصم، فقال ماء الكر لا يتنجس. بعد ذلك قال الماء يتنجس بالملاقات، شنو النسبة بينهما؟ عموم من وجه، الماء يتنجس بالملاقات، الماء قد يكون قليلا وقد يكون كرا، الماء القليل يتنجس بالملاقات، هذا مورد الافتراق للأول، الماء الكر لا يتنجس هو مورد اجتماع بين هذا وبين قوله الماء الكر لا يتنجس، لأن ذاك أيضا عند فرد يعني الماء الكر لا يتنجس قد يكون مضافا وقد يكون مطلقا. لاحظت شلون؟ قد يكون مضاف وقد يكون مطلق، فربما بين الأمرين عموم من وجه. هذه قضايا اعتبارية، ممكن هكذا يتصور الإنسان أن بينهما عموما من وجه. زين، إهنانا ماذا نقدم؟ نقدم دليل الكرية على دليل التنجس، الماء المتنجس، الماء الذي يتنجس بالملاقات نقول المراد به غير الكور، يعني الماء القليل، الماء القليل هو الذي يتنجس بالملاقات. شوفوا، ومنها ما إذا كان أحد العامين، أحد العامين ماء الكر لا يتنجس، من وجه النسب بين ماء الكر لا يتنجس وبين يتنجس الماء بالملاقات نسبة من وجه. واردا كان أحد العامين واردا، مورد التحديدات، التحديدات يعني شنو؟ كالأوزان مثل ماء الكر، والمقادير مثلا نصاب الزكاة كذا، هذا تحديد، والمسافات، صلاة المسافر قصر في كذا، في كذا من الفراسخ يعني في 8 فرسخ أو في. فإن مثل هذا، هذا يعني الذي جاء للتحديد، يكون موجبا لقوة الظهور، هذا اللي جاء للتحديد ظهوره أقوى، الظهور الأقوى دائما يقدم على الظهور الأبعد، موجبا لقوة الظهور على وجه يلحق بالنص، يعني كأنه نص في ذلك، لأن التحديد له خصوصية، وإلا إذا ما كان بأقوائية الظهور ليش جاء بالتحديد؟ التحديد حتى يطرد غير المحدد فيلحق بالنص. شلون النص يكون هو المقدم على الظاهر؟ هذا مع أنه ظاهر لكن ظهور أقوى، يكون مقدما على الظاهر الآخر اللي ظهور أبعد، إذ يكون ذلك العام أيضا، ذلك العام هو الذي جاء للتحديد، ذلك العام أي ما جاء للتحديد يكون أيضا مما يقال فيه أنه يأبى التخصيص. ليش؟ لاشتماله على التحديد، لاشتماله على التحديد. وهناك موارد أخر، موارد أخر، هناك موارد أخر لشنو أو أخرى للجمع العرفي يعني. وقع الخلاف بين الأصوليين والفقهاء، قسم قال هذا مصداق للجمع العرفي، قسم قال هذا ليس مصداقا للجمع العرفي بل هو جمع تبرعي. وقع الخلاف في عدها، يعني في حسبانها، في جعلها من ضمن موارد الجمع العرفي، قال بعض بذلك، وقال البعض الآخر بعدم كونه من الجمع العرفي، مثل ما إذا كان لكل من الدليلين أو أحدهما، كتبوا مو ضروري للإثنين، أو أحدهما مجاز هو أقرب مجازاته. شوفوا، إذا قال أقم صلاة الجمعة وقال في رواية أخرى صلاة الجمعة ليست بواجبة، شوفوا رواية تقول أقم صلاة الجمعة، أقم، كتبوا المثال، أقم صلاة الجمعة، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني صلاة الجمعة ليست بواجبة، حسب الظاهر أكو تعارض ما أكو تعارض، أكو، لأن أقم ظاهر في الوجوب، صلاة الجمعة ليست بواجبة يعني مو واجبة، صحيح؟ يصير تعارض. لكن الدليل الأول أقم الصلاة بمجازات، أقرب المجازات شنو؟ الاستحباب، لأن المعنى الحقيقي للأمر هو الوجوب، المعنى المجازي للأمر استحباب أدنى، إباحة أدنى، وإذا أو فإذا حللتم فاصطادوا، هنا شنو؟ إباحة. فالمعاني المجازية للأمر شنو هي؟ استحباب وإباحة. شنو الأقرب إلى الأمر؟ الاستحباب أقرب، فإذا حملنا الأمر على الاستحباب التعارض ينتفي، لأن أقم الصلاة يعني صلاة الجمعة يعني مستحب، أمر دل على الاستحباب، صلاة الجمعة ليست واجبة، نعم ليست بواجبة بل هي شنو؟ مستحبة. شوفوا، إذا كان لكل من الدليلين أو أحدهما، إحنا مثلنا الآن لأحدهما مجاز، هذا المعنى المجازي شنو هو؟ الاستحباب هو أقرب مجازاته، لأن أكو بعد مجازات أخرى مثل الإباحة، فإهنا نحمل الدليل على أقرب مجازاته ليرتفع التعارض، هذا مثال. ومثل ما إذا لم يكن لكل منهما إلا مجاز بعيد، فهل يحمل على المجاز البعيد أم لا؟ أو مجازات متساوية النسبة إلى المعنى الحقيقي، أكو مجازات لكن هذه المجازات نسبتها متساوية، يعني ماكو أقربية، فهنا نحمله على المعنى المجازي أو لا؟ هذا أكو خلاف بين العلماء. شوفوا إذا حملناه على المعنى المجازي يعني صار جمع عرفي. في مثال آخر نمثل، إذا قال أكرم الأسد وقال لا تكرم الأسد، الأسد معناه الحقيقي شنو؟ حيوان المفترس. معناه المجازي الرجل الشجاع مثلا من الجمع العرفي. هكذا نقول أكرم الأسد يعني المعنى المجازي الرجل الشجاع، لا تكرم الأسد يعني الحيوان المفترس، صار جمع بينهما. هذا من هذا المثال اللي قلنا أكو بيه مجاز. أو مثلا أكرم الأسد نقول الحيوان الرجل الشجاع، لا تكرم الأسد نقصد المجاز البعيد يعني من في فمه رائحة خبيثة.
الرجل
غير شجاع. هذا مو مجاز يا شيخ، نريد معنى مجازي للأسد لكن بعيد. عرفت شلون؟ أكرم الأسد نحمله على المجاز القريب، لا تكرم الأسد نحمله على المجاز البعيد. هذا نوع من الجمع العرفي، مقبول هذا لو مو مقبول أكو خلاف. إذن ومثل ما إذا لم يكن لكل منهما إلا مجاز بعيد أو مجازات متساوية النسبة إلى المعنى الحقيقي، هذا مجاز وذاك مجاز وكلاهما في النسبة إلى المعنى الحقيقي سيان. مثال آخر، ومثل ما إذا دار الأمر بين التخصيص والنسخ، التخصيص يصير جمع بين الدليلين، النسخ يعني شنو؟ يعني طرح لأحد الدليلين، المنسوخ يطرح. كتبوا التخصيص جمع بين الدليلين، النسخ طرح لأحد الدليلين، أيهما مقدم؟ فهل مقتضى الجمع العرفي تقديم التخصيص؟ قال به بعضهم تقديم النسخ، النسخ يعني طرح أحد الدليلين، طرح المنسوخ، أو التفصيل في ذلك. هذا بالخصوص التقديم بين النسخ والتخصيص قد مر في الجزء الأول، وقد تقدم البحث عن ذلك في الجزء الأول، ولكن بحمد الله قد نسيتم ذلك، فراجع حتى تتذكر. مو هيجي هذا الواقع. ولا تسع هذه الرسالة الشريفة اللي هي أريد منها الاختصار تقريبا، لا تسع هذه الرسالة استيعاب هذه الأبحاث بكاملها، وإلا هذا الأصول كم مجلد مثلا جزئيا كان يصير 20 جزء، 4 أجزاء بس في مجلدين، صحيح؟ الأمر الثاني القاعدة الثانوية للمتعادلين. احنا شنو قلنا القاعدة الأولية في المتعادلين؟ التفاوت. لما نقول المتعادلين يعني ماكو مرجحات، المتعادلين أي لا مرجحة في البين، كتبوا هذا معنى. ولا شنو كان يعبر عنه؟ بالمتعارضين. إلى الآن كان يعبر بالمتعارضين، الآن شو بغير التعبير؟ المتعادلين يعني ماكو شنو؟ ماكو مرجح. القاعدة الثانوية للمتعادلين، القاعدة الأولية كانت التساقط، القاعدة الثانوية ما يستفاد من النصوص الشرعية. القاعدة الثانوية يعني شنو؟ أي ما يستفاد من النصوص الشرعية في باب العلاج، ما يستفاد من النصوص الشرعية في باب العلاج. قد تقدم أن القاعدة الأولية، القاعدة الأولية يعني مقتضى الأصل، مقتضى الأصل يعني شنو؟ حتى إذا ماكو دليل شرعي في البين، أن القاعدة الأولية في المتعادلين يعني في الخبرين المتعارضين المتعادلين الذي لا مزية بينهما، هي القاعدة الأولية. شنو كانت؟ التساقط. هو هم نقدر نقول هو التساقط، ليش؟ باعتبار التساقط. ولكن القاعدة الأولية بوحدها لا يفسح لها المجال دائما، لازم نشوف اكو روايات تعين لنا شيئا ام لا. ولكن استفاضت الاخبار الشريفة، الاستفاضة مرحلة بين خبر الواحد وبين التواتر، يعني اكثر من خبر الواحد في 5-10 هيك قايلين، ولكن لم يصل الى حد ماذا؟ التواتر. استفاضت الاخبار يعني كثرت الاخبار، بل تواترت الاخبار، بل الاخبار شنو؟ متواترة في عدم التساقط. الرواية لا يمكن اسقاطها، وانما عليك بالتخييم. غير ان اراء الاصحاب يعني العلماء اختلفت في استفادة نوع الحكم منها، يعني من هذه الاخبار، من هذا يرجع لهذه الاخبار المستفيضة. ليش؟ لاختلافها نوع استفادة الحكم. يعني احنا ما لنا حق نسقط الروايتين، وش نسوي؟ اكو بخلاف، يعني العلاج شنو؟ اكو بخلاف. قال بعض بالتخيير لاختلاف، يعني ليش صار خلاف في نوع استفادة الحكم؟ الحكم هو العلاج، الحكم هو العلاج. الاختلاف يعني الاختلاف الأخبار على 3 ماذا؟ أقوال. أولا التخيير في الأخذ بأحدهما، وهذا هو قول المشهور. رواية
الأقوال الأقوال
على 3 أقوال، اختلافها يعني اختلاف الأخبار، الأخبار مختلفة، فالأقوال شنو اختلفت؟ بالتبع. اولا التخيير في الاخذ باحدهما، يعني باحد الدليلين المتعادلين. مثلا افرضوا صلاة الجمعة واجبة، صلاة الجمعة محرمة. افرضوا الشيان ماكو مزية، شو نسوي؟ نختار. واحد من الفقهاء يقول صلاة الجمعة واجبة، واحد يقول شنو؟ محرمة. وهذا معنى الاختيار، ما يصير يقول لي هذا انت ليش تقول واجبة، وذاك يقول انت ليش تقول محرمة. التخيير في الاخذ باحدهما وهو مختار المشهور، قالوا التخيير، بل نقل الإجماع عليه، يعني على التخيير. هذا الموقف الأول. الموقف الثاني التوقف. التوقف يعني شنو؟ التوقف يعني بالنتيجة تحتار. أخوك دينك فاحتف لدينك. طبعا الاحتياط في المحذورين لا يمكن، اما اذا مثلا رواية وجوب رواية استحباب، الوجوب يصير الاحتياط. رواية كراهة رواية حرمة، الحرمة تصير الاحتياط. التوقف، التوقف يعني شنو؟ بما يرجع بالنتيجة الى الاحتياط في العمل، وان كان الاحتياط مخالفا لهما. شوفوا هذه الامثلة اللي احنا مثلنا، الاحتياط كان موافق لاحدهما. مثلا رواية تقول بالوجوب، رواية تقول بالاستحباب، رواية تقول بوجوب صلاة الجمعة، رواية تقول بالاستحباب، شو ناخذ؟ بالوجوب. الوجوب احد الدليلين، اما احيانا الاحتياط خلاف الدليلين يصير. مثال شنو؟ رواية تقول بان الصلاة قصر، رواية تقول بان الصلاة تمام. الاحتياط شو يقول؟ ان يجمع بين القصر والتمام. شوفوا هذا الاحتياط لا هو مقتضى الدليل الاول ولا هو مقتضى الدليل الثاني. يقول فترجع الى الاحتياط ولو كان هذا الاحتياط مخالفا لهما، يعني للدليلين المتعادلين، كالجمع بين القصر والاتمام في موارد تعارض الادلة بالنسبة اليهما، يعني الى القصر والاتمام. هنا الجمع مخالف للدليلين، وإنما كان التوقف يرجع إلى الاحتياط. ليش إحنا في التوقف نقول الاحتياط ولا نقول بالبراءة؟ لأن التوقف يراد من شنو؟ المقصود بالتوقف يراد من التوقف في الفتوى، يعني يقول فيه تردد رأسا لا تفتي، لأن التوقف يراد منه التوقف في الفتوى على طبق أحدهما، لا على وفق الأول ولا على وفق الثاني، وهذا يستلزم الاحتياط في العمل. ليش؟ لأن هنا التكليف موجود إما في الأول وإما في الثاني، عليك أن تحتار. كما في المورد الفاقد للناس مع العلم الإجمالي، إذا ماكو علم إجمالي شنو راح يكون؟ يكون مورد للبراءة. أما مع العلم الإجمالي لازم إحنا نحتار، ما عدنا إلا إناءين، هذا الإناء وذاك الإناء، من أدري هذا الطاهر أو ذاك، هذا النجس أو ذاك، يغرقهما حتى إذا ما عدنا نفس، حتى إذا ما عدنا نفس، كما في المورد الفاقد للنفس مع العلم الإجمالي بالحكم. أما إذا ما عدنا علم إجمالي يكون موردا للبراءة. والثالث وجوب الأخذ بما طابق منهما الاحتياط. شنو فرق عن الثاني؟ الثاني كان الاحتياط أحيانا يخالفهما. هذا يقول إذا واحد من الدليلين مطابق للاحتياط مثل الوجوب والاستحباب، الوجوب مطابق للاحتياط. أما إذا ماكو مطابق للاحتياط مثل القصر والتمام، القصر مطابق للاحتياط لو التمام لا هذا ولا ذاك. إذا ماكو مطابق للاحتياط التخيير بينهما، وجوب الأخذ بما طابق منهما من الدليلين المتعادلين الاحتياط. يعني شنو؟ يعني إذا أكو مطابق للاحتياط تحتاط كتبك الوجوب والاستحباب، فنأخذ بالوجوب، نقول صلاة الجمعة واجبة، ونطرح الدليل الآخر الذي يقول باستحباب صلاة الجمعة. فإن لم يكن فيهما ما يطابق الاحتياط في الدليلين المتعادلين كدليل القصر والتمام، القصر احتياط لا التمام لا هذا ولا ذا، الاحتياط هو الثالث وهو الجمع، هنا لا نأتي للثالث بل التخيير بينهما. شوفوا هذا هو الفرق بين القول الثالث والقول الثاني. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.